السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ملء السماوات ملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ثم أما بعد. أهلا ومرحبا بكم في درسنا أحلى من اللي فات. ومعلش احنا يوم الاربع الناس اللي كانت متابعه معانا يوم الاربع ما عادش مناسب لفتره، فارجو من الله سبحانه وتعالى انه يكتب القبول في هذا الموعد الجديد. واسال الله ان يعني يغفر لنا ويرحمنا، وان احنا ربنا يعني يكتب لنا كده ايه نحن ان شاء الله نكمل في هذه السلسلة، ونحن ننال شرف الوجود في هذا الموقع، موقع الطريق لله، من أنظف موقع الواحد يعني شافه، والواحد فعلا بيفخر بوجوده في أسرة هذا المكان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستدل بنا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة هناخد إحنا بقى فترة كده اللي فيكم مثلا متابع معنا السلسلة. مين يا جماعة من الموجود هنا حضر معنا قبل كده اي درس من دروس استمتع بحياتك اللي فاتت، او درس سلسلة احلى من اللي فات اللي فاتت؟ اللي حضر معنا كده يكتب 8 يكتب 8. ايه حضر معنا ان شاء الله حتى درس واحد؟ طيب كويس جدا. في حد بيقول ان في صدى صوت، الكلام ده عند الناس كلها عندها موضوع صدى الصوت ده؟ طيب تمام. ممكن اللي فتح صدى الصوت ده يكون فاتح غرفتين او حاجة. طيب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا كنا ماشيين في مسألة استمتع بحياتك او احلى من اللي فات، ان احنا بناخد كل مرة مهارة، وخدنا اظن يعني داخلين على 20 حاجة تقريبا دلوقتي، مهارات من مهارات فن التعامل مع الناس. وزي ما قلنا قبل كده كتير وكررنا كتير جدا ان المهارات ديت للتطبيق مش للاثراء العقلي، ولا انك انت تبقى مبسوط وفرحان وكده وتسمع كلمتين حلوين، لا، انك انت تطبق الكلام ده في حياتك وتحوله فعلا لواقع. واللي فيه يا جماعه طبق حاجه من القواعد اللي فاتت ايا كانت قاعده صغيره، هيشوف والله اثرها في حياته، وهيشوف مدى تاثر الناس بيها، بس هو يعني ايه يواظب عليها يطبقها صح ياخد باله منها اصلا، بفضل الله يلاقي فعلا اثر كبير جدا ليها. بقالنا كام مره كده بنعمل ايه بقى؟ بنجيب حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويله، ونحاول ان احنا نستخرج منها فوائد في فن التعامل مع الناس. يعني زي مثلا كنا خدنا حديث الرجل الذي عطس في الصلاة، ويعني أمثلة كتير كنا بدأنا فيها. النهاردة هناخد حديث من الحديث المشهورة قوي ومن الحديث الجميلة قوي في مسألة فن رأي، فن اختيار الأسلوب في التعامل مع الناس، لكن انت ازاي تختار الاسلوب اللي يناسب كل واحد، كل واحد يناسبه اسلوب غير التاني، ازاي نقي الاسلوب الصح، ازاي انا ابقى انسان ذكي واشوف اللي قدامي ده اصلا ايه نظامه وايه شخصيته، واكون محل شخصيته صح وبناء عليه اتعامل معاه بالاسلوب اللي ينفع معاه. حديث من الحديث الجميلة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية او يعني صلح الحديبية، لأنه طبعا يعني ايه يعني لم تكتمل بايه بغزوة. طبعا زي ما انتم عارفين ايه الصورة يا جماعة الاول كده بداية كده، ايه الصورة اللي نزلت في صلح الحديبية، او ايه الاية اللي نزلت في صلح الحديبية، او الاية يعني ايه الصورة اللي تتكلم عن صلح الحديبية؟ العافية توب. تمام. صوت الفاتح، حد عنده رأي تاني؟ في اتنين قالوا صوت الفاتح، في حد عنده اي رأي تاني؟ يعني مش قلنا فتحنا مكة فتحة مبينة دي كانت فتح مكة؟ طب اللي شايف ان فتحنا لك فتحة مبينة كانت فتح مكة يكتب 2، واللي شايف إن فتحنا لك فتحة مبينة كانت صف حديبية يكتب 4. اللي شايف إن فتحنا لك فتحة مبينة طيب هي طبعا إن فتحنا لك فتحة مبينة يا جماعة كانت في صلح الحديبية ما كانتش في فتح مكة، وإن إزاي ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلح ده فتح من عنده سبحانه وتعالى وفتح على المسلمين، لأن فترة الصلح دي كان فيها طبعا فوائد كتيرة جدا مش مقام ذكرها، لكن على سبيل المثال إن أصلا تم الاعتراف أصلا بدولة الإسلام، ومن الفوائد الرهيبة جدا إن هي ادت فرصة للمسلمين إن هم يبعتوا رسائل للدنيا كلها والوفود تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلم. فكان فعلا صلح الحديبية هو فتح أنزل الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح إن فتحنا لك إيه فتحا مبينا. فجزاهم الله خيرا الأخوات اللي كتبوا، وربنا يجازي كل الناس اللي شاركت معنا. وعايز يا جماعة نشارك، يعني إحنا حاجة 50 واحد في الغرفة أهو، شارك واكتب وافتي مش مشكلة، أنت مش مقام فتوى هنا، يعني مش الكلمة اللي هتقولها فتوى هتوديك في ده، قول رأيك مش هيحصل حاجة، إحنا مع بعض أهو بنصحح لبعض وبنشارك بعض عشان إيه نفوق كده وما نمشي اليوم كله دروس محتاجين ان احنا ايه نصحصح كده. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية هو طبعا رايح هو والصحابة علشان يدخلوا مكة معتمرين. النبي صلى الله عليه وسلم واخد الايه الصحابة ورايحين مكة عايزين يعملوا عمرة. فطبعا ازاي قريش هتخلي المسلمين يدخلوا؟ هو يعني هو بصص ان ايه ازاي النبي عليه السلام جاي يدخل كده بكل امان وجاي يعمل عمره وسطنا وهيدخلها غصبا عننا، ويخدوا الموضوع بقى ايه على كرامتهم وان ازاي ولا يدخلوها عنوه مش هيدخلوها غصبا عننا واحنا لازم نمنعهم من الدخول. فبدا النبي عليه السلام كان خارج في حوالي 1400 يعني 1400 تقريبا، خارجين معهم الهدي، يعني معهم الايه الهدي اللي هو الخروف او كده اللي هيتذبح، وخارجين طبعا محرمين بالعمرة من الميقات ولابسين ايه لبس الاحرام، خارجين معظمين لبيت الله سبحانه وتعالى، مش شكل الناس خرجت ايه تحارب. النبي عليه السلام معه 70 من الابل كلهم هدي الى الايه الى البيت الايه الحرام. لما وصلوا على يعني اعتاب مكة في مكان اسمه الحديبية، فقريش منعتهم من الدخول، فعسكر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في هذا الايه في هذا الموضع. بدأت قريش ترسل الرسل عشان يتفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل ما يدخلش. فاول من بعث اليه مكرز ابن حفص، وهذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه لا يلتزم بعهد ولا ميثاق، بل هو فاجر وغادر. النبي عليه السلام عارف ان يعني ان الرجل ده مثلا مش من الناس المشهورين، ما هوش ابو جهل ولا ابو لهب، الناس دي طبعا ماتت من بدري، بس انا اقصد ما هوش ايه من الناس المشهورة، يعني مش مثلا ابو سفيان، مش خالد بن الوليد، مش عمرو بن العاص، مش من الناس اللي جاية من قريش ايه مشهورة. ده مين مكرز ابن حفص ده اللي عمرنا سمعنا الاسم ده اصلا قبل كده؟ لكن النبي عليه السلام عارف الناس كلها، وعارف ان ده طبيعته الفجور والغدر، وان هو لا يلتزم بعهد ولا ميثاق. فواحد ما يلتزمش بعهد ولا ميثاق وقريش بعتها عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل ميثاق، ازاي يثق فيه اصلا؟ ازاي انا هقعد معاه اصلا واتفق معاه على حاجه؟ ما اتفقاتش دي كلها استرامه الزباله، زي ما المسلمين دلوقتي بيعملوا مع مين يا جماعه؟ زي ما المسلمين دلوقتي بيعملوا مع اليهود. هو يعلم عارفين ان الناس دي لا تلتزم بعهد ولا تلتزم بميثاق، ايه بقى معاهدات السلام والليله دي كلها؟ ما انت عارف ان طبع الناس دي انها لا تلتزم باي عهود ولا مواثيق، فيكون من السفه اصلا ان انا اتعامل معاه بهذا الاسلوب. ده كده اختيار اسلوب خاطئ اصلا في التعامل. فالنبي عليه السلام لو كان لو جلس مع هذا الرجل يفاوضه ويعمل معه صلح الحديبية ولا كانت عمل ولا كان حد التزم به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قال هذا رجل غادر. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه بما يصلح لمثله وقال له احنا والله ما جاء ما جئنا نريد حربا وإنما جئنا معتمرين. وطبعا لم يكتب معه النبي صلى الله عليه وسلم عهدا ولم يتكلم معه في عهد أصلا. قال احنا مش جئنا حرب وصل للناس ان احنا مش جئنا حرب احنا جئنا ايه نعتمر. لكن ده اخره كده اخره وصل رسالة. فطبعا هذا الرجل الى قريش من غير نتيجة. فبعثوا اليه رجل اسمه حليس ابن علقمة. حليس ابن علقمة منين ده كمان. وكان هذا الرجل سيد الاحابيش. سيد الاحابيش وكانوا طبعا قوم من العرب. كانوا هؤلاء الاحابيش كان معروف عنهم ان هم مش من اهل مكة اصلا لكن جم ساكنوا في مكة تعظيما للحرم وعناية بالكعبة. خد بالك دي معلومة صغيرة بس مهمة قوي. الاحابيش دول مين؟ دول ناس مش من مكة سابوا بلدهم وسابوا كل حاجة وجم سكنوا في مكة ليه؟ تعظيم لبيت الله وتعظيم للحرم عشان يعتنوا بالكعبة. المعلومة دي تفيدني في ايه؟ ان هذا الرجل الذي ارسلته قريش ده راجل بيعظم الشعائر وبيعظم الحاجات الدينية. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ان هذا من قوم يتألهون. يعني يتألهون يعني يتألهون يا جماعة. كلمة يتألهون معناها ايه؟ يتألهون ايه ما شاركوا يا جماعة. يعني يتألهون ان هذا من قوم يتألهون يعني يتألهون بيدعوا الألوهية مثلا ولا ايه؟ ها يعني ايه يتألهون؟ حد يقول يريدون الزعامة. ها حد عنده رأي تاني؟ اكتبوا اخوانا شاركوا يعني افتوا والله مش مشكلة يعني فتوتك مش هتودي حد ده. قول بس يلا ها يتقربوا من الاله بشدة. عبد الله عبد الواحد حييكم من سوهاج ان شاء الله نور عبد الله. ها يا جماعة ايه رأيكم؟ حد عنده رأي تاني؟ يتعبدون تمام يحبون الآلهة ماشي يتعبدون الأصنام ماشي تقريبا يعني معاني كلها قريبة ومعناها صحيح. يعني يتأله معنى ايه؟ يتعبد. فهنا يتألون يعني ايه؟ يتعبدون خلاص. فلما أراه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا من قوم يتألهون فبعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. شو النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل بالذكاء وبالحكمة وبالفهم ازاي فيه دماغ الراجل ده بمعلومة وفهم ايه اللي اثر فيه وعرف ازاي يوصلها له بشكل كويس. قال محدش يكلمه ولا يعمل معاه اي حاجة كل اللي تعملوه طلعه بس الهدي يشوفه. الراجل اول ما شاف الهدي اللي جاي عشان يذبح عند الكعبة ده راجل تثبته عشان يسكن عند الكعبة ويعظم شعائر الله ان كان على الكفر. فلما رأى الهدي مهيئ للذبح في الحرم و يعني كما يقولون قد اكل اوباره من طول الحبس واضناه الجوع والعطش يعني خلاص الهدي بقى من كتر ما مشي كتير واكل قليل فبدأ ايه يضعف وحاجة شكلها ايه اللي هي اللي تذبح عند الايه عند الكعبة. فلما رأى ذلك انتفض ولم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظاما لما رأى. لما شاف المنظر ده اتكسف يأمل النبي عليه الصلاة والسلام هل شايف ناس جاية تعبد ربنا وقريش عمالة بتحبسهم ومش عايزة تدخلهم؟ منتفض من مش شايف المنظر ده. فقال كيف يمنع المعتمرون عن بيت الله الحرام؟ ثم رجع الى قريش فقال لهم ذلك، فقالوا له اجلس فانما انت اعرابي لا علم لك، ايش فهمك انت؟ مش انتوا اللي كنت لسه بعتينه دلوقتي كرجل من الاعلام عندكم عشان يتفاوض مع النبي عليه السلام؟ بقى دلوقتي انت عربي ما بتفهمش حاجة عشان كلام مش على هواك؟ وانت ترفعني السماء ولما الكلام ما يعجبكش تقول انت بتفهمش حاجة؟ عارفين سيدنا ابن سيدنا ولما لو اسلم قال له سافي هنا وابن سافي هنا، قصة اسلام عبد الله بن سلام. فقال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاهدناكم، اي صد عن بيت الله من جاء معظما له؟ ازاي تصد عن بيت ربنا واحد جاي بيعظم بيت الله الحرام؟ والذي نفسي بيده لا تخلن بين محمد وبين ما جاء له من العمرة او لأنفرن الاحابيش نفرة واحدة او نفرة رجل واحد. فقالوا نه، كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. شوفت يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام حول الرجل ازاي؟ ما بين راجل طالع يقابل النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقول له ما انتش داخل مكة، وطالع ده موفد من قريش، يقول النبي عليه الصلاة والسلام طلع له مثل هاتي بكل بساطة. عارفين السوفت باور اللي كنا بنتكلم فيها؟ جماعة بقى الموجودين معنا من الناس المديرين في احدى شباب او مديرين في الموقع، خلي عندك السوفت باور، القوة الناعمة، انك انت ازاي توصل اللي انت عايزه بسلوك كويس. مش معنى انك انت مدير ان الناس تقنعك، انتوا الصورة بقى تقول لك الفرق بين القائد والمدير والحاجات دي. المدير عندنا مدير قائد الحاجة دي سبحان الله كنا فهمنا نقولها حتى في الحلقة بتاعت قناة الرحمة امبارح اللي فيكم تابعها، بس يعني ما حصلش نصيب يعني. فالمهم ان احنا عندنا المدير القائد والقائد المدير. القائد اللي بيفهم ادارة، ما هوش زي مثلا بعض الكتب تبين ان هو يعمل ده شوية صفات وخلاص، شوية واحد بيهيس الناس وخلاص محفز، ولا المدير للناس كرهاه اللي اهم حاجة عنده العمل اللي واقف فوق الجبل وعمال يقول الناس اطلعوا، لكن القائد اللي بياخد بايديهم والمش عارف بيشد الحجارة عامل الناس شده لكن القائد بيشد معه. مفيش يا جماعة الكلام ده، عندنا المدير هو مدير قائد. المدير ده يكون من احب الناس، من احب الشخصيات الى الناس. مش هتقدر تسيطر على الناس. احنا ما بنديش مرتبات 10,000 جنيه في الشهر، احنا بنعمل عمل تطوعي لله سبحانه وتعالى. اسهل حاجة عنده يسيبك ويمشي. فلازم كويس قوي تكون مدير قائد، تكون الناس بتحبك، مش المدير اللي عمال بالقوانين. الناس مش هتمشي الناس بالقوانين ولا بالنظم الإدارية. واحنا بفضل الله بنحاول ان احنا يبقى عندنا يعني انضف واحلى حاجات في الإدارة وحاجات على علم مش دروشة، واحسن من اي شركات في الدنيا. وفي نفس الوقت ما ننساش ان احنا بنعمل عمل لله، لازم يكون لها بنحب بعض، لازم يكون في اخوة ما بيننا، ولازم يكون فينا صفات المدير القائد مش المدير بس. لازم تكون الناس في فريقك بيحبوك زيك زي القائد واكتر كمان. ليه؟ لان عشان يقبلوا منك، عشان يقبلوا منك التكاليف. يبقى اللي بيعمل حاجة بيحبها حب، وفي نفس الوقت التزاما بالايه؟ التزام بالعمل، مش مجرد ان انا ايه بسمع وخلاص لحسن يعاقبني ولا يشني. ايه ده؟ هو ده عمل بعمل لله اصلا؟ فنقطة مهمة ناخد بالنا منها. نبع السلام بالسوفت باور، بالقوة الناعمة، بحركة بسيطة خالص، ما قابلوش اصلا، يعني ما قابلش الرجل اصلا، قال بس طلع له الهاتي. وحتى فكرة ايصال المعلومة بطريقة غير مباشرة، مش لازم اقول لك في وشك، مش لازم اطلع لك في وشك احنا جايين نعظم بيت الله، لا خالص، خليك تغلطها. المهارة دي جماعة مهمة قوي وبتحتاج ذكاء قوي، انك انت عايز توصل معلومة لحد ما تقولوش صريحة، يخليه يلقطها ويحس ان هو اللي اكتشفها ويحس ان هو اللي لقاها فيؤمن بيها ويقنع الناس بيها لما حاسس ان هو اللي ايه حاسس انا اللي اكتشفتها انا اللي طلعتها وانت اللي حدثها له من غير ما ياخد باله اديتها له عارف لما تضحك على العيل الصغير وتحط له الدواء في العصير ومشرب العصير وايه ويبقى فرحان هو ايه ما خدش الدواء اعمل كده خلاص فنوع السلام بمهارة بسيطة خالص هلا يا جماعة طلعوا الهدي طلع الهدي الرجل راح قلب على قريش اصلا راح يتخلق معاهم يقولوا احنا متفقناش على كده انا هطلع الحبيش هنقطعكم ليه بسوفت باور صلى الله عليه وسلم طيب قالوا خلاص نبعت ايه واحد من الاغنياء فاختاروا عروة ابن مسعود الثقفي عروة ابن مسعود الثقفي فقال يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من التعنيف وسوء لفظ وقد عرفتم أنكم والد وأني والد وخلاص الكلام يعني هو أنتوا إيه كل شوية تبعثوا حد ويرجع وتتخانق معاه مش عارف إيه سيبوني أنا بقى إيه هتعاملا قالوا خلاص توكل الله ده رجل ملك في قومه مش واحد أي واحد رايح شوف اللي هيتعامل معاه إيه الملك ده راجل ليه شرف وليه بقى مكانه في قريش وحاجة بقى رهيبة فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه ثم قال يا محمد أجمعت أوشاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضاتك لتفضها بهم كلمة أوشاب حتى قناة أوشاب يا جماعة أو في رواية أوباش أوشاب أو أوباش فهي كلمة يقول لك يلا شوية أوباش كلمة أوباش دي معنى ايه ها كلمة أوباش أو أوشاب يعني كلمة أوباش رعاع لا مش رعاع هي على فكرة مش شتيمة قوية يعني هي ممكن مش شرط شتيمة يعني ايه الكلمة الله عليك عبد الله السلام ها كلمة مع أوباش أو شاب بعض الروايات ذكرت يعني مش معناها شتيمة هي هنا طبعا بتسأل على سبيل الانتقاص لكن هي الكلمة مش معناها كده الكلمة معناها ايه معناها ان مثلا اهل مكة هم قريش بحبيبهم لكن النبي عليه السلام مجمع واحد بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي واحد اللي جاي من فارس واللي جاي من الروم واللي جاي من الحبشة واللي جاي من مكة واللي جاي مش عارف ايه فمن كل بلد واحد فالتجميعة دي بيسموها أوباش أو أوشاب اللي هو ايه شتات من القوم زي ما ايه مع عبد الله يعني كانت معرفش وكان يوصل المعنى صح ولا لا بس اللي هو فكرة ايه اللي هو من كل حتة واحد يعني انت عارف تلاميم لي شوية مش عارف ايه وجايبهم فتلاميم لي واحد من سوهاج على واحد من القاهرة على واحد مش عارف من ايه وعامل لي بيهم فريق حد قال له كده فهي دي ايه كلمة الايه الاوشاب او اوباش طب يعني بالايه بالشيء بالشيء يذكر يعني كلمة ابويل معناها ايه ها كلمة ابويل ذكرت في القرآن يا معناها وارسل عليهم طيرا ابابيل ها حد يعرف عن ايه ابابيل يلا يا جماعه افتوا ما تخافش لو قلت مش هتبقى انت من اللي بيقول برايه في القران يعني انت مش مجلس مش قاعد على كرسي الفتوى دلوقتي كثير متتابعه صغير جدا شجره مشتعل ده الشجره المشتعل اللي هي سجيل ده كان في طير ارسل عليهم طيرا ابابيل افواج تمام ها قربته خالص الابابيل اللي هي الجماعات المتفرقه يعني الطيور ما جاتش كلها مرة واحدة. يعني كلمة أفواج تعتبر من أقرب الكلمات، إن كل شوية يجي شوية طيور، وبعد كده يجي مجموعة تانية، وبعد كده يجي مجموعة تالتة. هي اللي إيه الأبابيل، هي مجموعات إيه متفرقة، خلاص؟ يعني بمناسبة كلمة أوشاب أو أوباش مع إيه مع أبابيل وكده. فعروة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك جمعت أوشاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم، أنت جايبهم وجاي على بيتك مكة وجاي عايز أن تقتحم مكة. فقال أن أهل قريش يعني خرجوا وعاهدوا الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، مش هتدخل بالعافية، وأين الله بيحلف لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. كل شوية الناس اللي انت لاممهم من كل حتة دول هيجروا بكرة وهيسبوك، عرفت؟ مع مع اول ألم هيقولوا كل حاجة على طول، عرفت الجملة دي؟ فهو بيقول له يعني لام شوية ناس من كل حتة وفكر هم دول هيدافعوا عنك، يعني ده مع اول مشكلة هي ايه؟ هيتفرقوا ويسبوك ويمشوا. فكان أبو بكر رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا، فقال أبو بكر امصص بذر اللات، أنحن ننكشف عنه؟ وهذه سبة شديدة، قد لا يقصد المعنى الحرفي لكن هي كانت عند العرب يعني إيه زيادة في السب وتعنيف. فقال أنحن ننكشف عنه، فتفاجأ زي انا راجل ملك ازاي شتم كده، متعودش على الشدة دي، ازاي حد يشتمه بالطريقة دي. فقال من هذا يا محمد؟ فقال هذا ابن ابي قحافة. من ابن ابي قحافة ده يا جماعة؟ من ابن ابي قحافة ده؟ ابن ابي قحافة سيدنا ابو بكر الصديق. في شوية حاجة كده تيجي في مسابقات كتير، مين هو ابن ابي قحافة؟ طيب اقول لكم سؤال تاني، يلا، مين جندب ابن جنادة؟ ها مين جندب ابن جنادة يا جماعة؟ مين جندب ابن جنادة؟ سيدنا أبو ذر، أبو ذر الغفاري، خلاص؟ طب مين عبد الرحمن بن صخر؟ ها؟ مين عبد الرحمن بن صخر؟ ماشي، مذكرين ما شاء الله. سيدنا أبو هريرة. طيب. فقال هذا ابن أبي قحافة. فقال عروة: أنا والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها. يعني لولا أن أنت كان لك جميلة علي كنت ربيت عليك. كافأتك مش مكافأة معناها هرية يعني، لكن كافأتك من المكافأة. مكافأة يعني إيه؟ حي لك ده حاجة كفء، يعني كفء يعني زيه أو إيه أو فكنت بيقول أنها كنت كافأتك بها يعني إيه؟ ربيت عليك زيها. ولكن هذه بهذه، خلاص دي بدي ما عادش ليك كده ايه جميلة عندي، خلاص انت شتمتني وانا سكت لك، دي بالجميلة اللي انت كنت عملتها معايا قبل كده. فبدأ عروة بقى يا جماعة ايه يتلم بقى شوية، ليه؟ خلاص يعني تشد عليه، وكان عمال داخل في النبي عليه الصلاة والسلام عمال يتكلم بسلوب فرد غليظ، فلما اتفاجئ برد سيدنا ابو بكر شديد عليه فبدأ بقى ايه يتكلم بالراحة بقى، فجعل يعني يلين العبارات ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويلمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم، بيلعب له في لحيته كده بيدعبه يعني، ودي كانت عند العرب يعني ايه قد تكون متعبة احيانا، قد تكون يعني فيها جزء من استهزاء بالشخص. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم ومغطي وجهه بالحديد، وكل ما عروة يقرب ايده من لحية النبي عليه السلام يوم شعبط طرف السيف يخبط على ايده يقول له اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ ايه الشدة دي؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم، هم امام الصحابة الرحماء بينهم وبين بعض، هم الاشداء على الكفار، شداء رضي الله عنه. كلما قرب يده قرعها شعبة بطرف السيف وقال لك في يدك عن وجه رسول الله ثلاث مرات، كل ما يدي ايده اخبط له ايده، حبه في ثلاث مرة قال لك في يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تصل اليك يدك، يقول له ايدك لو اتمدت مش هترجع، يعني لو مديت ايدك اقطعها لك. فقال عروة ويحك ما افضك وما اغلوك. فبيقول له مثلا مين ده؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الله عليه السلام الجميل وقال هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة الثقفي. مدعوه ابن مسعود الثقفي ده ايه؟ المخي المغيرة ابن شعبة الثقفي ابن أخوه، يعني ده ايه؟ ده عمه. فقال عروة أي غدر، غدر يعني أيها الغادر، أي غدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس. كان المغيرة كان يعني واقع في مشكلة قتل، وكان عليه زيدية كده، وكان ابن أخوه اللي هو عروة هو اللي كان بيسد عنه الدين، ولسه يا دوبك مخلص دين، بيقول ده انا لسه مخلص لك ديونك الا بالامس، يعني لسه ما بقاليش ايام وبتعمل فيها كده. ثم قام عروة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وعاد الى قريش فاسمع ما قال. شوف معنا الاولاني انسان غادر وكده، النبي عليه الصلاة والسلام ما اهتمش بيه وقال له كلمتين وخلاص. التاني النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان ده ايه، انسان بيعظم شعار الله طلع له الهدي. التالت واحد ملك وجاي يترتم وجاي يتنك على الصحابة، الصحابة عرفوا انتو لو ان اتشتم واتضرب وما ادلوش وش وواوة، وده ملك، فكل واحد يتعامل بالاسلوب اللي ايه اللي يناسب. فقال أغسلت سوءتك إلا بالأمس. ثم قام عروة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى قريش. شوف أثر هذا الفعل على هذا الرجل. تسمع ما قال. قال يا معشر قريش والله لقد رأيت كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. اليوم ايه التعظيم ده؟ ايه ده؟ زي طبعا انت عارفين في الروايات ان هما كان الصحابة كانوا يقتتلون على فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اذا تنخم نخام يعني ايه سارع احدهم لتقع في يده ثم مسح به وجهه ورشيته. هل الصحابة يا جماعة في الامور الطبيعية وفي وفي الأيام الطبيعية كان كل نبع سلم يتوضى يقتاتلوا ويتخنقوا على الوضوء بتاعه؟ هل ده كان حال الصحابة عامة؟ لا أبدا خالص. ولكن ده واحد ملك جاي فاكر نفسه يعني ايه بقى حاجة كبيرة، فكان لازم يوصله رسالة معينة، ان حتى شوف الصحابة وتعلموا من نبع السلام حتى في ان الصحابة لوحدهم فهموا الراجل ودماغه وفهموا ازاي يتعاملوا معاه وازاي يوصلوا الرسالة اللي المفروض توصل بنفس مهارة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والله ما رأيت ملكا يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. فوقع في قلب قريش من الرهبة ما لم يقع من قبل. فأرسلت قريش مين بقى؟ سهيل ابن عمرو. سهيل ابن عمرو فمضى يمشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم. سهل أمركم من اسمه حتى أنه اسمه سهيل وكذا، فقال سهل أمركم. النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان ايه، ان سهيل ده بقى ايه، ده انسان بيعرف يتفاوض بيعرف يتكلم، فقال ايه سهل أمركم. استأذنكم نص دقيقة ونكمل ان شاء الله. استغفرك الله وصلى الله عليه وسلم حد ما جلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فكنا وصلنا معه في صلح الحديبية وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس وفهم الشخصيات واختيار الأسلوب الأمثل للتعامل مع كل شخصية. وكنا وصلنا لسيدنا سهيل، أسف لسهيل بن عمرو، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان ايه، ان هذا الرجل يعني يستطيع ان هو ايه يفاوض ويتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب ليكتب صلح الحديبية. والسؤال مين هو الكاتب في صلح الحديبية؟ مين هو كاتب صلح الحديبية؟ اكتبوا يا جماعة، اكتبوا شاركوا. مين الكاتب في صلح الحديبية؟ ها يلا يا جماعة اكتبوا. حد عنده رأي تاني لسيدنا علي بن أبي طالب؟ حد عنده رأي تاني؟ مش هو فعلا سيدنا علي زي ما جون الله خيرا الدر المصونة وابنة أمهات المؤمنين ومصطفى وأمل الأقصى وأول شهيدة كتبوا كده إن شاء الله. وسيدنا علي ابن أبي طالب فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. فماشي خلاص مش مشكلة، هل احنا ما نعرفش اسماء الرحمن والرحيم والكلام ده؟ اكتب باسمك اللهم. فقال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. حتى فهم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في ايه المهم، ايه اللي ينفع نتفاوض فيه وايه اللي ما ينفعش نتفاوض فيه، ايه اللي ينفع نعديه وايه الحاجات اللي لا لازم نقف عليها. زي حتى لما تفتكروا المرة اللي فاتت لما كنا اتكلمنا عن حديث الرجل الذي بلى في المسجد، النبي عليه السلام عداله ان هو يبول في المسجد وعدها مفيش اي مشكلة وحل المشكلة بصدر شوية مية ترموا عليها وخلاص. لكن لما دعا وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا بعدنا، النبي عليه السلام معدهاش، قال له لا تعال قد حجرت واسعا، ما ينفعش ايه تحجر على ايه، على رحمة الله سبحانه وتعالى. فنسا مش مشكلة باسمك اللهم ما حسبش حاجة. ثم قال اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل والله لو نعلم انك رسول الله ما صوبناك عن البيت. شفت الايمان والتقوى، يقول احنا لو نعرف انك انت النبي ما كناش صوبناك عن البيت، ولكن اكتب ايه محمد ابن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رسول الله وان كذبتموني. مش بالكلام ولا بالكتابة، مهم الواقع والشغل اللي على الارض، مش بكلمتين اتكتبوا في ورقة. ولكن اكتب. فقال ان رسول الله ان كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قصة شهيرة سيدنا علي ايه رفض ان ينفوها. قال لأمه ايه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فقال امحوها علي. سيدنا النبي عليه السلام مش كان لا يقرأ. فسيدنا علي اشار بيده الى موضع هذه الكلمة فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين ولم يمحها ايه سيدنا علي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تحدث العرب اننا اخذنا ضغطة ولكن ذاك من العام المقبل. اهم حاجة عندهم ايه كلام الناس. الناس ما ينفعش يقولوا علينا دخلوا علينا بالايه بالغصب. شكلهم قدام الناس دايما اللي مشغول بشكله قدام الناس ده بياخد اسوأ قرارات في الغالب لان الناس ما بيعجبهاش حاجة وبيبقى عامل الناس عايزة وما استفادش حاجة وما خدش اللي عايزه في الاخر. فانك انت امتى تعمل عبرة لشكلك قدام الناس؟ انك تعمل عبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشبهات. زي ما النبي عليه السلام مع سيدة صفية فالسلسلين صحابة معديين فلهم تعالوا هذه صفية او هذه امكم صفية. فقال رسول الله يعني سبحان الله نشك فيك يا رسول الله. قال خفت ان تشك اي فتهلك. على رسلكم انها صفية. فهنا مش نقول بقى خايف على شكله قدام الناس. لا ده واحد بيتقي الشبهات. واحد بيتقي الشبهات. المنظر ده ما ينفعش. الناس هتظن فينا ظن سوء. الناس هتظن ظن سيء. فدي حاجة غير ان انا بقى على شكله قدام الناس. ان انا خايف اعمل فرح اسلام لحسن شكله يبقى وحش قدام الناس. خايف ان انا ما سلمش بايدي على ولاد خالتي البنات عشان شكلي قدام الناس. انا خايف ان انا ما سلمش على ابن عمي عشان شكلي قدام الناس. هو ده اللي هنتكلم فيه. تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال لا تدخلوها عنوة وإنما ذاك من العام المقبل. وقال سهيل وعلى ألا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. أي واحد يجي لك مسلم ترجعه لينا. فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. زي ما مسلم رجعه يعني. بص بقى اللقطة الدرامية الرهيبة دي. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل. أبو جندل أبو جندل اللي واحد جاي يسلم. أبو جندل دي مين أبو جماعة؟ أبو جندل دي مين أبو؟ مين أبو؟ أبو جندل دي مين أبو؟ ها مش أبو جهل بقى. مين أبو؟ أبو جندل. سهيل. سهيل سهيل ابن عمرو. هو سهيل اللي هو بيكتب الوثيقة او الصلح ده مع النبي عليه السلام. هو ده ابنه. ده ابنه. فطبعا اول ما جه ابو جندل عايز يسلم فدخل وهو كان جاي بقى كان هو اصلا ابوه مكتفه واخده في قيود. فهو فك نفسه وجاء ورمى نفسه او رمى بنفسه بين اظهر المسلمين. عرفت واحد رمى نفسه. ده انا كنت متكلم فيها يا جماعة في حتة الصحبة الصالحة. ارمي نفسك وسط الصحبة الصالحة. زي ما ابو جندل كده جه جاري رمى نفسه وسط الصحابة. ارمي نفسك كده. ارمي نفسك في وسط الصحبة الصالحة كده. ارمي نفسك. فشوف المنظر. المسلمين طبعا مشدودين جدا وناس وازاي الشروط الغير دي، وده واحد جاي مكتف وجاي بيجري وبينط وسط الصحابة، وسائل يقول له هذا اول ما اقاضيك عليه ان ترده الي، وده اول واحد اكتبه في الوثيقة انه يرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا لن نقضي الكتابة بعد، لسه ما كتبناش. فقال اذا والله لا اصالحك على شيء ابدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاجزه لي. فقال ما انا بمجزه لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فافعل. فقال ما انا بفاعل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل بيلح حرصا على هذا الرجل المسلم صلى الله عليه وسلم. فقال ما انا بفاعل. قال ابو جندل شو بقى الموقف بقى يعني ايه مش مستحمل اصلا. فقال ابو جندل يا معشر المسلمين كيف ارد للمشركين وقد جئت مسلما، هتسيبوني ازاي ارجع؟ هتسيبوهم ياخدوني؟ هيسنوني عن ديني؟ الا ترون ما لقيت؟ انتم شايفين البهدله اللي انا فيها. وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. قال عمر بن الخطاب والله ما شككت منذ اسلمت الا يومئذ، والله ما شككت منذ اسلمت الا يومئذ. ان شاء الله يذكر في باب العقيدة ان شك سيدنا عمر هنا ليس الشك اللي هو المنافي للايمان، وانما شك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اساء او لم يختار الاختيار الصحيح، او النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان خطأ ولم يشك في الاسلام، يعني ما شكش كفر وانما شك في ان هذا الصلح ليس ليه بخير. قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ابو جندل اتاخد وتشد وعمال يندع الصحابة، والصحابة هيموتوا ياخدوه. لذلك طبعا حتى كان الصحابة لما يجوا يتكلموا عن صلح الحديبية كانوا مسمينه يوم ابي جندل، من كتر المشهد ده كان مأثر فيهم. ما كانوا يجوا يتكلموا عن اليوم ده يقول لو رأيتنا يوم ابي جندل، حتى كان حد يعني بيتكلم ان احنا لو كنا ايام النبي عليه السلام كنا عملنا وعملنا. فالصحابة رد عليهم قال لهم كنتوا تعالوا احنا في صلح الحديبية، وكان شو يقولون صلح الحديبية؟ قال لو رأيتنا يوم ابي جندل. لهم كنت شو يوم ابي جندل ده كنا عاملين ازاي، والناس كانت مش عارفة ومحتارة ازاي. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألست نبي الله؟ قال بل. شو هدوء النبي صلى الله عليه وسلم والسكينة، وان هو حتى مع نفس سيدنا عمر وقال له زي تقول الكلام ده عمر، لكن وضح له وفهمه وبين له الامور. قال بل. قلت أولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بل. قلت على ما نعطي الدنية في ديننا؟ طب ليه نضرب الدون في الدين؟ فقال على ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا. ازاي نرجع واحنا يعني الله سبحانه وتعالى محكمش ما يقولنا وبينهم ان احنا نهزمهم ونطردهم ونقتل فيهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. كل بساطة. قلت أولست تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. نعم أخبرهم أنهم فعلا هيعتمروا، لكن قال لهم السنة دي ما أخبرهمش السنة، وفعلا اعتمروا السنة اللي بعدها في عمرة القضاء. وحتى يعني بعض الروايات تذكر ان كل اللي كان في الحديبية محدش هو مات لوعد النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يعني ايه يعتمروا هذه العمر. ان كنت يعني لم اقف على تصحيح لهذه هذه الامر يعني. قال فانك اتيه ومطوف به، هتيجي وهتطوف به. قال فاتيت ابا بكر فقلت له مثل ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعدين بالك طبعا ان عمر لما راح لسيدنا ابو بكر، ابو بكر رد عليه كلام النبي عليه السلام بكلمة، على قلب رجل واحد فعلا ما كانوش متفقين على فكرة على الكلام اللي هيتقال. فقال فرد علي كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، وشو الكلمة اللي زودها، وزاد فاستمسك بغرزه. فاستمسك بايه؟ بغرزه. غرزه مش غرسه، لا بحرف اللي هو ايه، حرف اللي سموه حرف ازاي، غرزه. هو راح فين؟ اهو غرزه. قال فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله انه لعلى الحق، فعملت لذلك اعملا. عشان عمر بقى ايه يعمل اعمال صالحة عشان يكفر عن هذه اللفظة وعن هذا الكلام. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وخلصوا الكتاب وصلحوا، فقال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. خلاص كده مش هنعمل عمرة، فايه لازم ايه هنحلق وهنذبح الهادي طبعا، لان احنا ايه ما وصلناش للكعبة، فلازم يكون في ذبح يعني. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قالها 3 مرات، فلما لم يكن منهم احد قام ولم يكلم احدا منهم صلى الله عليه وسلم. مفيش حد عايز يقوم، الناس مش قادرة تستحمل ان هي تترك هذا الامر. ازاي هنروح من غير ما نعمل عمر؟ الواحد فينا لما بيبقى طلع عمره وتلاقي مثلا واحد يرجع من المطار ولا يكون مش معاه تصريح سفر ولا حاجه، بتحس بان يعني الدنيا سودت يعني. هناك بالصحابه وماشيين كل المسافه دي يعني، ومكه اصلا كلها اصنام وكلها كفار ومش عارفين هيرجعوا امتى تاني، وبعد ما يوصلوا وفي شوق شديد لهم 7 سنين تقريبا او 6 سنين في المدينه، وفرحانين قد ايه هيخشوا مكه ويرجعوا بالطريقه دي، فمش قادرين يقوموا يخلقوا. النبي عليه الصلاة والسلام يخش على زوجته ويستشيرها يقول لها الصحابة ما استجابوش للأمر أعمل إيه، فتشير عليه بأن هو إيه يقوم فيحلق صلى الله عليه وسلم ويكون نموذج هنا إيه بالقدوة. وفعلا أول النبي صلى الله عليه وسلم حلق وتحلل صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة فإيه فتحللوا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا اللي فيكم انا عايز يرجع لقصة ده ابو جندل وايه اللي حصل مع ابو جندل وابو بصير، وقصة رهيبة جدا من الحاجات الجميلة قوي يعني احلكم فيها على كتب السيرة اللي فيكم عايز يرجع لها. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل لهم مخرج ووعد النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي شجع ابو بصير على حاجة معينة بحاجة كده يعني، زي بيقولوا كلمة سر كده، وازاي الوصير يفهمها وينفذها. حاجة من الحاجات الجميلة قوي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، احلكم عليها ترجعوا لها. واسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا التعامل مع الناس وفهم التعامل مع الناس، وان يبقى ده بنعمله بنية صالحة لله سبحانه وتعالى، مش عشان امجد في نفسي او عشان ان انا ناس تحبني ولاجل ان هي تحبني وخلاص، ولكن عشان اوصل للناس دعوتي، اوصل للناس رسالتي، اوصلهم يعني ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. يعني 17 والوقت معكم يمر سريعا، وسعدت بوجودي بينكم جدا، وممكن استغل ان الدكتور محمد شيخ لسه ما دخلش، واذكركم بجدول محاسبة النفس، جدول المحاسبة السنة ليه رقم 6. ماشي، حد ممكن يجيب لنا اللينك بسرعة؟ حد بس يجيب لنا، في حد موجود ممكن يجيب لنا استاذ امال اقصى او كده، في حد من الشباب هنا ممكن يجيب لنا اخر لينك للجدول؟ انا يعني حاول اشوفه لو عنده جهاز. طيب يعني حد ما حد يشوف اذا كنا هنعرف نجيب اللينك ده او كده. جدول محاسبة النفس احنا عاملينه بفكرة ان احنا كل اسبوع بنزود عبادة من العبادات، بنحاسب نفسنا عليها، بنحط عليها درجة، بنشجع بعض على جدول محاسبة النفس، وكل اسبوع بنشوف يعني كل واحد جاب كام او كده, بحيث ان احنا نشجع بعض على عبادة ربنا سبحانه وتعالى. بدأنا اول جدول خالص بصفحة القرآن وركعة وتر وصلاة الفجر, بدأنا نزود, زودنا ورد القرآن, بدأنا نزود بعض العبادات, زودنا الصيام, زودنا صلاة الكهف يوم الجمعة, وكنا وصلنا للجدول رقم 6. وصلنا للجدول رقم 6, ويريد حد يكون بس يجيب لنا الجدول عشان ان شاء الله بإذن الله او جدول سبحان الله يقيته عند الجهاز. الصورة اللي جماعة اللي انا رفعتها عندكم دلوقتي ان شاء الله ترفعها اهي. اتمنى يعني ارجو ان هي تكون ظهرت عندكم. كنا اخر حاجة عصمنا هي درجة 99, كان صلاة الفجر بدرجة يوميا, صلاة الفجر بدرجة يوميا, اذكار الصباح درجة يوميا, الظهر والعصر درجة ودرجة, اذكار المساء درجة, المغرب والعشاء كل حاجة لها درجة, ركعة وتر, القرآن كنا زودنا الى ربع قرآن وبقى على درجتين, المذاكرة لو انت طالب, لو انت مش طالب يبقى قراءة في اي كتاب عادي, سواء كتاب دورة بتاخدها, كتاب تربية الاطفال, كتاب ايماني, اي حاجة. خلاص الدعاء, وقلنا ان انت يبقى ليك ايه ورد دعاء يومي, ما حددناش الحاجات دي بحاجات معينة, انت حدد لنفسك الدعاء بالوقت او اي حاجة. سورة الكهف يوم الجمعة عليها 3 درجات, الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم درجتين, الصيام يوم في الاسبوع 3 درجات, يريد 99 درجة. ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى عايزين نشد حنا, داخلين على رمضان اهو, عايزين ندخل رمضان واحنا ايه واحنا كده يعني مستعدين. كل ربع درجة بس في حاجات على درجتين, في حاجات على درجتين زي مثلا الربع القرآن, وفي حاجات اللي تحت الجليل دي تبقى اكتر من درجة. ان شاء الله برضو بقى فيه جدول محاسبة نفس في رمضان, عايزين نعلى الجدول لحد لما ندخل رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى واحنا مستعدين استعداد كامل. هنزود لكم ان شاء الله درجة كلية دي للأسبوع كله, درجة كلية دي للأسبوع كله. هنزود بإذن الله سبحانه وتعالى الأسبوع ده, هنزود ركعة الوتر إلى 3 ركعات, هنزود ركعة الوتر ل 3 ركعات, وهيبقى عليها درجتين, يعني الركعتين عليهم درجة وركعة الوتر عليها درجة. خلاص يبقى كده هيبقى جدول حوالي, هتبقى النتيجة حوالي 106, هتبقى الدرجة حوالي 106 ان شاء الله. نعمل تصميم وننزله لكم على صفحة ويت والله وصفحة احلى شباب بإذن الله. يبقى دوت ان شاء الله جمع ركعتين على ركعة الوتر, بحيث تبقى ان شاء الله ايه درجة من 106 ماشي. طيب ان شاء الله يا جماعه اللي ناوي يمشي معانا على الجدول ده كده يكتب 9, ان شاء الله ناوي عهد ربنا كده ان شاء الله الاسبوع ده يمشي على الجدول يكتب 9, يلا اكتب 9 ودبس نفسك. يلا مين لسه ما كتبش, شايف اللي ما كتبش 9 احنا شايفين, اكتب 9 يلا ودبس نفسك في الجدول. بالنسبه لرمضان ينفع اختم ختمه واحده مع تفسير قدر ولا تفسير جزء يا صاحبي؟ بالنسبه لوقت رمضان طيب انا استاذنكم لو الدكتور محمد شيخ دخل انا واحد ينبهني فورا, خلاص لو الدكتور محمد شيخ دخل حد بس ينبهني فورا بالله عليكم ماشي. مفيش مشكلة لو بتعملي ختمة تفسير كويس جدا, بس اللي بيحصل ان انا بقول هختم ختمة تفسير ولا بختم ختمة تفسير ولا ببقى اسمع عريض كتير, فحيانة فيها مدخل شتام, مش نقولك بدل ما تقعدي تقرا القران كتير اختمي ختمه واحده بس التفسير, وتلاقي نفسك كسلت ما عدتش تفسير وفي الاخر ولا ختمتي ولا فسرت. فانتبه بس الامر, ان شاء الله يبقى معانا الجمعه الجايه الساعه 9. السلام عليكم.